كذلك أيضا قال الله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قرن حفظ الفرج بغض البصر واضح حكمته واضحة، لأن إطلاق البصر سبب لهتك الفرج وعدم حفظه، فإن بريد الزنا النظر، بريد موصل إلى الزنا والعياذ بالله. وسواء كان النظر إلى المرأة مباشرة أو إلى امرأة مصورة، لأن تصوير النساء أيضا فتنة عظيمة، ربما يتأمل الإنسان في هذه المرأة المصورة ويطلب الوصول إليها بأي وسيلة. وبهذا نعرف خطأ ما يسلكه بعض الناس الذي يخطب امرأة يقول لأهلها أروني الصورة، هذا حرام ما يجوز. لماذا؟ لأن الصورة تبقى مع الرجل هذا، تبقى معه، يمكن يعرضها على كل واحد، ثم إن الصورة لا تعطي الحقيقة، أليس كذلك؟ كم من إنسان نرى صورة ونقول ما شاء الله ما أجمله، وإذا قبلته وله أشوه من هو دونه، نعم. وكم من إنسان بالعكس تعرف الرجل وتظهر صورة تقول سبحان الله ما هو هذا الرجل، تجده متشوها. يمكن المرأة المخطوبة هذه اللي تعطى الرجل صورتها تذهب تمكيج وتكتحل وتتورث وتنفخ أشداقه ثم تصور نفسها، وبعدين يأخذ الرجل يغتر بها. فالمهم إن النظر للصورة لا يفيد، وهو خطر جدا أن تبقى نساء المؤمنين كالسلع كل واحد يعرضها. أين؟ نعم ما جاء الحديث ولا ما في حديث. ونعم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. يقول قال قتادة عما لا يحل لهم، يغضوا من أبصارهم عما لا يحل لهم. وأما ما يحل لهم فلازمهم أن يغضوا البصر عنه، كنظر الرجل إلى مخطوبة مثلا، ونظر الطبيب إلى المرأة عند الحاجة، وغير ذلك مما ذكره أهل العلم. كذلك أيضا قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم، نقول فيها ما قلنا في الرجال، ومن في الموضعين من أبصارهم ومن أبصارهن. ليش؟ للتبعيض، لأنه ليس كل بصر يجب أن يغض، ولكن غض الرجل عن المرأة أشد، يعني أضيق، يجب أن يغض البصر عن النساء. أما النساء فلا يجب عليهن أن يغضضن أبصارهن عن الرجال إذا لم يكن ذلك عن تمتع أو تلذذ. فالمرأة لها أن تنظر إلى الرجل بشرط أن لا يكون ذلك لتمتع أو تلذذ. والفرق بين التمتع والتلذذ أن التمتع أن الإنسان يستأنس بما يرى، يستأنس كما لو تمتع بالنظر إلى الأشجار وإلى الأنهار وإلى الجبال وما أشبه ذلك. وأما التلذذ فهو تلذذ الشهوة الذي تتحرك به شهوته. فلا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل لا نظر تمتع ولا نظر تلذذ ولا نظر تلذذ. أما فيما عدا ذلك فيجوز. والدليل على هذا أن الله قال من أبصارهم ومن للتبعيض. والبعض مبهم، البعض مبهم ولا مبين؟ ها؟ كل بعض فهو مبهم. لو قلت وهبتك بعض هذا البيت كم؟ مبهم، يعني في نصفه ثلثه ربعه عشره. فمن أبصارهم مبهم، ما ندري ما الذي يجب غضه، ولكن السنة إيش؟ السنة بين ذلك، السنة بين ذلك. ولهذا يحتج علينا بعض الناس ويقول إذا منعتم من رؤية الرجل وجه المرأة فامنعوا المرأة من رؤية وجه الرجل، لأن صيغة الأمر في الآية واحد. والحقيقة أن هذا لا شك أنه حجة، يعني له أن يقول هكذا. أما أن نفرق بين الصيغتين فإن بلا دليل فهذا تحكم، لكن نقول لدينا أدلة تدل على وجوب ستر وجه المرأة منفصلة عن الآية، مبينة للتبعيض إيش المبهم في الآية. أما الآية الثانية في النساء فلدينا أيضا أدلة تبين المبهم. ففي حديث فاطمة بنت قيس الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده، تضعين ثيابك عنده. ومعلوم أنها لا يريد أن تضع ثيابها كلها حتى تبقى عريانة، لكن تضعين الثياب التي يجب أن تلبسيها عند الرجال. ولهذا كانت في الأول تريد أن تعتد في بيت أم هانئ، فقالت: تلك امرأة يغشاها أصحابي، يعني يدخلون عليها كثيرا، اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. وقال: وكان عليه الصلاة والسلام يسر عائشة وهي تنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد، تنظر إليه. وهم رجال ولا غير رجال؟ رجال. ولو كان نظر المرأة إلى رجل محرما ما أقرها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أعف نساء العالمين، أن تنظر إلى هؤلاء. قال أهل العلم أيضا: ولو كان يحرم عليها النظر إلى الرجل لوجب على الرجل أن يحتجب عنها كما يجب عليها أن تحتجب عن الرجل، فكل واحد منا يخرج السوق لا بد أن يغطي وجهه بغترته، لأنه يجب على المرأة أو يحرم على المرأة أن تنظر إلى الرجل، ولا وسيلة لمنع نظره إلى الرجل إلا بهذا. على كل حال، القول الراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله من أن المرأة يجوز لها أن تنظر إلى الرجل، لكن بالشرط الذي ذكرت، وهو أن لا يكون ذلك مقرونا بتمتع أو تلذذ. فإن كان مقرونا بتمتع أو تلذذ صار حرام. ولعلكم تذكرون القاعدة التي سبقت لنا، وهي أن كل مباح يمكن أن تجري فيه الأحكام الخمسة، كل مباح يمكن أن تجري فيه الأحكام الخمسة، أي أنه يمكن أن يكون واجبا أو حراما أو مسنونا أو مكروها أو الأصل. ليس كده واجب عشان تكمل الأحكام الخمسة، يمكن أن يكون واجبا أو حراما أو مكروها أو مندوبا. أما هو أصلا مباح، وذلك بحسب ما يكون وسيلة إليه، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. هنا طيب، قال المؤلف رحمه الله: خائنة الأعين النظر إلى ما نهي عنه. فكأنه قال إن خائنة الأعين صفة مضافة إلى الموصوف، يعني الأعين الخائنة، يعني الأعين الخائنة. والأعين الخائنة هي الناظرة إلى ما يحرم عليه النظر إليه. وقال بعض أهل العلم إن معنى خائنة الأعين مسارقة النظر، مسارقة النظر، وهذا أصح، لأن مسارقة النظر هي التي تخفى على الناس. كيف ذلك؟ لنفرض أن رجلا والعياذ بالله مبتلى، ينظر إلى المحرم، ينظر إلى المحرم ولكن الناس ما يدرون، يستغفل الناس، فإذا غفل نظر مثلا امرأة بعيدة شوي إلى جانبه، هو يخاطب جلساءه، فإذا رأى منهم غفلة التفت بسرعة، هذه خيانة أعين. أو أحيانا الآن يوجه الإنسان وجهه إلى شخص وهو ينظر إلى شخص آخر، هذا كثيرا ما يقول، هذا من خيانة الأعين، وهذا المعنى أصح. أن الله سبحانه وتعالى هددنا بأن لا نخون ولا بالنظر والبصر، لأن الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وإن خفيت على الجلساء والحاضرين، فالله تعالى يعلم. نسأل الله يحمينا وإياكم. طيب، قال: وقال الزهري في النظر، أظنها أقرأ لها ما قرأنا.
وقال الزهري في النظر إلى التي لم تحصن من النساء،
لم تحض
من النساء، لا يصلح النظر إلى شيء منهن ممن يشتهى النظر إليه وإن كانت صغيرة، وكره عطاء.
طيب، هذا صحيح، كلام الزهري رحمه الله هو غاية الفقه، أن الحكم منوط بالشهوة، فمن تشتهى لا يجوز النظر إليها ولو كانت صغيرة، ومن لا تشتهى ولا تتعلق بها النفس وإن كبرت وقاربت البلوغ فلا حرج من النظر إليها، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا وجدنا طفلة نموها ضعيف، نموها ضعيف ولها 12 سنة، لكن النفس لا تتعلق بها إطلاقا لصغرها، وربما تكون غير ذات جمال، فهذه لا يجب عليها أن تحتاج. وربما تكون طفلة لها 9 سنوات لكنها يعني نموها جيد وأعطاها الله تعالى شيئا من الجمال، فهذه يجب أن تحتجب، لأن النفوس تتعلق بها. والدليل على هذا أن الله تعالى قال: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. والقاعدة بالغة ولا غير بالغة؟ قاعدة بالغة كبيرة، نعم، لا ترجي النكاح، لأنها عجوز لا يطلبها أحد. هذه لا بأس أن تضع ثوبها، بشرط أيضا أن لا تتبرج بالزينة، فإن كان عجوز تروح تشوف أحسن الثياب وتلبسه فلعل الله هيئ أحد، فهذه ترجي النكاح، هذه ترجي النكاح، لا يجوز أن تفعل. لكن لو فرض أن لباسها عادي وهي كبيرة لا ترجي النكاح، فليس عليها جناح أن تضع ثيابها كما قال الله عز وجل. إذن نفهم أن العلة في وجوب الحجاب هو نعم الشهوة وتعلق النفس بها، فلا تحدد بتسع، وقال بعض العلماء بل تحدد بتسع، وأن من بلغت 9 وجب عليها أن تحتجب، كما قلنا إن التمييز معلق بتمام 7 سنين، ومن الناس من يميز قبل ذلك، ومن الناس من لا يميز إلا بعد. فقالوا الأولى أن نحد شيئا معينا، لأن ذلك أضبط، لأن مسألة تعلق النفس بها أيضا أمر غير منضبط. السبب أن الناس يختلفون، فبعض الناس تتعلق نفسه ولو بالصغيرة التي لا يتعلق بها نفس الآخر، الناس يختلفون. فإذا ضبطنا المسألة بسنوات معينة محددة وقلنا ما النادر لا حكم له، النادر لا حكم له، يعني كونه يوجد امرأة تبلغ 12 سنة ولا تعلق بها النفس، هذا أمر نادر فلا عبرة به، هذا لا شك أنه أقرب إلى الانضباط، والأول أقرب إلى المعنى. وبناء على ذلك يبقى النظر في نفس الإنسان المعين، إذا رأى امرأة ذات يعني لم تبلغ صغيرة لكنها لم تتعلق بها نفسه إطلاقا، فهذا قد نقول إنه لا يجب عليك أن تنكر عليها وأن تعرض عنها. وإذا رأيت من نفسك أن نفسك تتعلق بها ولو كانت دون 10 فأنكر عليها وغض بصرك عنها ما دامت المسألة غير منضبطة.